بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعض الناس بتأخذ مآخذ كما ذكرنا أن الدستور فيه بعض العبارات التي تصادم العقيدة، فمثل لفظة السيادة ونحو ذلك من هذه الأشياء، بعض الإخوة بيقولوا أن دي قابلة للتأويل وعبارة عن ألفاظ مشتركة تحمل معنى صحيحا ومعنى يعني فاسدة. ولو سلمنا أنه قد يراد بها المعنى الفاسد، فنفس النظام الدستوري يتيح لك حق المعارضة ومحاولة تعديل مواد الدستور بآلية معينة. إذن لابد من الانتباه أن الساحة الحقيقية للعمل الدعوي مش ساحة، لا هي القضاء ولا السياسة ولا اللجنة التأسيسية. أنت بتدخل وبتحاول أن تحصل ما أمكن من يعني المصالح، وتدفع ما أمكن من المفاسد، حتى إن كان الخيار بين فساد وفساد ترتكب الأخف في سبيل الأصلح أو الأفضل. فساحة المعركة الحقيقية هي الدعوة، أن تعلم الناس، أن تشرح لهم الحقيقة كاملة لكي تعبدهم لربهم تبارك وتعالى. أما في ساحة الصراح السياسي، الصراع السياسي والقانوني، فأنت تحاول تقليل الشر ما أمكن. هذا الدستور كما ذكرنا فيه مواد لا يختلف في بطلانها لمصادمتها الشريعة، وفي مواد كثيرة جدا تتعلق بالتشريعات الإدارية، وهذه لا حرج فيها لأنها تحقق مقاصد الشريعة العليا وتحقق مصالح الناس لقضايا لا تخالف الشرع، في نفس الوقت فيها ترتيب إداري للمسؤوليات وكذا وكذا. في مواد نسبيا تقترب من الشريعة، وهي السبب في هذا الجنون الذي انتاب العلمانيين والليبراليين والأقباط من موضوع الدستور، وهم يحشدون يعني جنودهم وأموالهم وكل إمكاناتهم من أجل إعاقة هذا يعني الدستور. فالناس اللي بتقول إن اللي بيصوت بنعم يبقى ده يرتكب كفرا، لا، لأنه لا يعني التصويت بنعم بالضرورة أنه يقبل المواد الصادمة للشريعة، لأن أنت بتصوت عليه ككل. فالتصويت في حد ذاته نقدر نقول على الأقل يكون مباح، التصويت على الأقل هو يكون مباحا وليس فيه إقرار بالكفر ولا رضا به، والموافقة عليه ليست من باب قبول ما فيه من الدون، وإنما هو من باب دفع شر الشرين واحتمال أخف الضرين. فالخيارات التي أمامنا والله تعالى أعلم، ونحترم رأي المجتهدين المخالفين، الخيارات المتاحة الآن إما هذا الدستور أو ما هو أسوأ منه، أو ما هو أسوأ منه، لأن العلمانيين والليبراليين والأقباط وأعداء الداخل والخارج سوف يحاولون المرة القادمة أن يزيلوا المواد التي أحدثت نوعا من التجويد والتحسين في وضع الدستور، فهذا يحقق مراد أهل الباطل الذين لا يريدون أن تقوم للإسلام في مصر قائمة. فالقضية هي قضية نسبية، القضية قضية نسبية، هي بالضبط تشبه قضية انتخاب الرئيس. دكتور محمد مرسي لما كانت المنافسة على أشدها بينه وبين أحمد شفيق، يعني الرئيس اللي احنا هننتخبه ده الإسلامي، احنا عارفين كويس جدا انه رئيس غير ممكن في الظروف بتاعتنا، عارفين ان المقارنة بين هذا الشخص وبين رئيس إسلامي غير متمكن بصورة كاملة توافق وتحقق طموحاتنا يعني من حيث تحكيم الشريعة فضلا عن تطبيقها، وذلك بسبب ضغوط الداخل والدولة العميقة، وبسبب أيضا ضغوط الخارج الغرب ومن ورائه المنظمات الدولية جاهزة للاستدعاء في أي وقت. ولا شك أن أنت لو فكرت نفسك حطيت نفسك مكان أمريكا أو الكيان الصهيوني، إيه الأسهل؟ أن أنا أفتح حنفية التمويل والإمداد والإعانة للليبراليين أو بعض غير الوطنيين يعني من الليبراليين أو العلمانيين وغيرهم، ولا أن أنا أجي أعمل تدخل عسكري زي ما حصل في نقاط أخرى من عالم الإسلام؟ هم شافوا أن التكلفة بتكون باهظة، لا خلينا بعيد إحنا ولن نتدخل ولناش علاقة. في نفس الوقت يعني معلوم ما فعلته ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني من التمويل والقضايا التي تعرفونها. إذا القضية الحنفية يعني مفتوحة بغزارة لأجل محاولة تعويق هذا يعني الرئيس. فالشيء الذي يعجز عنه الإنسان بيأخذ حكم ما ليس بواجب، مع أنه يكون واجب، لكن الواجبات تناط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجدنا نماذج من قبل، يعني حاكم إسلامي يكون غير متمكن زي النجاشي ملك الحبشة، ما هو كان مسلما ومع ذلك هل استطاع في وضعه أن يقيم الشريعة أو يقيم الإسلام في بلده وهو الملك؟ لا، خاصة في الأوضاع الجديدة النظام السياسي الحديث الموجود الآن، الرئيس ليس مطلق ومش حكاية مش ماشية بمطلق بمنطلق السمع والطاعة، لا ماشية بالنظام تاني مفروض على بلاد المسلمين بصورة أو يعني بأخرى. احنا بنتعامل مع هذا الواقع الآن، تغييره عن طريق الدعوة، واضح؟ ف يعني أرجو من الإخوة حتى المخالفين في قضية إن هم عايزين يقولوا لا، فقولوا لا، لكن لا تثبتوا من سيقول نعم، ولا يقولن له أحد إن من قال هذا فهو كافر إلى آخره. أنا أقتبس بعض العبارات قالها رجل كل العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاستقامة، يقول لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لنرجح عند التزاحم والتمانع خير الخيرين، وندفع عند الاجتماع شر الشرين، ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريقة المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريقة المشروعة علما وعملا، فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في ظلمة، يا ظلام مطبق، مش نور وظلمة، لا، يا إما ظلام مطبق يا إما نور تشوبه بعض الظلمة فبتنحاز للنور الذي تشوبه يعني هذه الظلمة. يقول شيخ الإسلام، فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في ظلمة، فلا ينبغي عيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بقي بعض النقاط نمر عليها. أولا فيما يتعلق بموضوع الدستور، الحقيقة القصف الإعلامي المركز، حملة الرصاص المصبوب التي لا تتوقف من هذا الإعلام الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يعرف رائحة الإنصاف. فالإعلام في كل مرة، دلوقتي احنا حصل عندنا 4 استفتاءات ودي الخمسة، في كل مرة القصف الإعلامي بيكون وحشيا بصورة احنا نقول ايه يا رب بس تيجي بنسبة 51%، واضح؟ لكن في الحقيقة يأتي المصريون ذو الفطرة السليمة والانجذاب إلى الحق بما يخيب أمثال هذه يعني الظنون. فنقول يعني كما أن هناك الدولة العميقة أيضا هناك الشعب العميق، كما أن هناك دولة عميقة هناك شعب عميق، زي كده جبل التلج جبل الجليد تظهر منه نسبة صغيرة، لكن جسد الجبل الحقيقي بيكون إيه؟ غير مرئي. وفي كل مرة والله الحمد الناس يعني إيه لم تخذل الدعوة الإسلامية ووقفت تؤيدها بصورة يعني مدهشة، وذلك هم خايفين جدا. يعني من ضمن الانتقادات يقول لك إيه مثلا، لا ما تعلنوش النتيجة اللي هتحصل في الأسبوع الأولاني عشان دي هتأثر على الأسبوع الذي يليه، لأن عارفين هم متوقعين كالعادة. ذلك هو كل الجهاد فيما مضى كان بالبلطجة وبالمظاهرات وكل الأشياء التي حصلت ليه كي لا يصل هذا الشعب إلى الصندوق، المهم يحاول يمنعوه. فإذا كان ولا بد فيقولوا هندخل معاكوا الصندوق عشان نشوش على النتيجة ونقلل النسبة، لأن ما يدخلوا يقولوا لا هتقلل النسبة بالنسبة لعدد المشاركين ككل. والأقباط نفس الشيء، حشد واضح وظاهر بصورة عجيبة جدا. فهي قضية خايفين من رأي الشعب. بعضهم يصرح صراحة بلا استحياء بأنه ينبغي أن إحنا فقط اللي يصوت هم المتعلمين النخبة النكبة بتاعتنا، فهم بس، واحتقار لسائر الناس. طب منين كنت بتقولوا العمال والفلاحين 50% ودلوقتي بتقولوا النخبة بس هي اللي تصوت؟ طب إيه بقى وضابط النخبة دي؟ إيه المحدد لها؟ على أي الأحوال هي نفس السياسة، احتقار إرادة الشعب المصري المسلم المنجذب لدينه ولشريعة ربه تبارك وتعالى. القصف الإعلامي مركز ومدروس بطريقة بارعة جدا، بحيث أنه بيحاولوا يبرمجونا وللأسف نخضع. يعني أنت مثلا تلاقي إيه معظم الناس وهي تتكلم بيعملوا تعليقات أو بيعملوا اتصالات أو بيكتب أو بيعبر عن رأيه، يقول لك إيه أنا مش إخوان، لازم يقدم دي عشان يحمي نفسه من السهام والقذائف. طب إيه اللي وصلنا كده؟ هو واحد يكون واحد يبقى إخوان يبقى جريمة؟ أو أنا مش سلفي ولكن بقول كذا وكذا بما يوافق يعني رأي السلفيين أو الإخوان؟ طب إيه اللي وصلنا كده؟ ده مش موجود في أي مكان في العالم، حتى تبعا للديمقراطية ما فيش حاجة اسمها أنا حزب أغلبية وتخوفوا الناس لدرجة أنه لازم يسبقوا ويقولوا إيه أنا مش إخوان. ما هذا الإرهاب؟ مين الإرهابي؟ وبعدين يتكلموا على الإخوان كأن دول ناس نزلوا من كوكب تاني واستولوا على مصر، فأين ديمقراطياتكم المدعومة؟ وبعدين تجد عملية انتقائية، المعايير المزدوجة، أبو حامد يحصل عدوان عليه يعملوا حائط مبكى عليه، والبكاء والتضخيم والميليشيات الإخوان ومش عارف إيه، واضح؟ لدرجة في المظاهرات واحد بيقول إيه الإخوان بيقتلونا بيقتلونا، ده 10 من الشباب في زهرة شبابهم رحمهم الله تعالى يعني ذهبوا نتيجة هذا العدوان الأثيم وإراقة الدم المحرم في الشهر الحرام، ويقول لك بيقتلونا ميليشيات الإخوان، مش مكسوفين هم يكذبوا. طب إذا كان كل الجرحى والقتلة من الإخوة من الإخوان وأنتوا لا يوجد في طرفكم شيء، ده دليل على إيه؟ يعني ما فيش منطق، ما فيش. الأستاذ صبح الصالح والجريمة النكراء التي وقعت في حقه هنا في جابر، ومع ذلك صمت صمت القبور، إحراق المراكز الإخوان صمت القبور، يعني في وكأنه ما فيش حاجة، كأنه بيقول إيه لم أمر بها ولم تسؤني، وقد يكون قد أمر بها. فالوضع الحقيقة في نوع من التمييز، و الناس اتأثرت جدا في حين احنا من حقنا نتكلم، احنا أغلبية وبعدين دي بلدنا. يعني مثلا كان المفروض يعني يتحط كده زي ما عاملين قانون لتجريم اللي يشكك في الهولوكوست، مع الاعتذار للبردعي اللي بيشكك فيها، في الغرب في قوانين اللي بيشكك فقط مجرد تشكيك فيها بيسجن وبيعاقب زي روجيجا رودي وغيره. طب احنا عايزين كمان هنا قانون اللي يقول ان المسلمين في مصر ضيوف على الاقباط يحاكم ويجرم، اللي يقول ان البلد دي بلدنا احنا وانتوا ضيوف جايين علينا واحنا بنعاملكم بكرم الضيافة كما قال بشوي من قبل عقب حديث الكنيسة، يبقى ده يجرم، اولى ان يجرم. ده الهنود الحمر يعني هل هنود الحمر حقهم أن يقاضوا الأمريكان الذين أتوا كلهم وافدين من السجون ومن كذا وكذا في أمريكا في أوروبا، يجي يقاضوهم دلوقتي يقولوا بلد دي بلدنا؟ مع أن الفرق شاسع، هنود الحمر أبيدوا وقضي عليهم تماما ودمرت ثقافتهم إلى آخره. أما نحن فأنا كنت في مؤتمر طبي فالدكتور أحمد عكاشة بينقل وبيقول إيه، بيقول إحدى باحثة أمريكية عملت دراسة جينية على التركيب الجيني للمجتمع المصري، فوجدت أن التركيب الجيني في المجتمع المصري متماثل بنسبة 97%، تركيب الجينات الوراثية متماثل ومتشابه في كل المصريين بنسبة كم؟ 97%. فهو قفز مباشرة على أساس مبدأ الدجل العلمي، الدجل العلمي بقى هو الأول علم وبعدين انتقل لدجل بقى، فانتقل يقول إيه؟ فده شعب واحد العقيدة ما تفرقهوش، ده طول عمرهم مش عارف إيه، و97% من الجينات. طيب 97% من التركيب الجيني متشابه، إيه معناها؟ معناها إن هؤلاء المسلمين في مصر هم أصحاب البلد، نفس السلالات الجينية، واضح؟ فالنسبة العظمى منهم دخلت في دين الله أفواجا واقتنعت بالإسلام ودخلت فيه، وبالتالي هذا هو التفسير إن هم صحاب البلد الأصليين، مع إيماننا طبعا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ومع تمنينا يا ريت كنا احنا عرب نرجو ذلك. أما الإسلام فلا يعترف بهذه الحواجز ولا هذه العنصرية، وإنما كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعود لموضوعنا. فبتعجب أن من كثر الضغط عملوا برمجة من بعيد كده بريموت في عقول كثير منا، يعني كثير من الناس تقول لك يا أخي تفكر وتدبر ثم حدد رأيك، من حقك أن تقول نعم ومن حقك أن تقول لا. أعتقد هذا خضوع لهذه الحرب النفسية ولمكر الليل والنهار. أنتوا يعني هتخوفوا الناس وتقولوا لهم هتخش الجنة لو قلت نعم، هتدخل النار لو قلت لا. استغلال الشعارات الدينية، منع إقامة حزب على أساس ديني. فالحكاية خلاص، حكاية السكر والزيت أعتقد خلاص مش يعني لو شفتوا بقى الفيسبوك والإخوة عاملينه خلاص انتهت، يعني من كثر المسخرة وسخرية الشباب بموضوع السكر والزيت بالذات اللي خارج مصر. لو شفتوا في فيسبوك الصور بتاعتهم، عجبني النهاردة صورة جايبينها أوباما قاعد على المكتب وقدامه الزيت، إزاز الزيت كده، فهو ماسك التليفون وكاتبين بيقول إيه، بيتصل بيقول إيه فين السكر. فهم ما وفوش بالوعد، هم مفروض سكر وزيت فجابوا له زيت بس، قدامه الزيت وما جابوش سكر، فبيتصل بيعاتب فين السكر، مش ده اللي اتفقنا عليه. فالحقيقه ان هذه السخريه، المصريين طبعا عندهم براعه في الاستهزاء بهذه الاشياء عن طريق النكته، يعني كحيله دفاعيه. الشاهد يعني ان ما اعتقدش خلاص هيصبح موضوع السكر والزيت ينفع دلوقتي يتقال، استهلكت جدا يعني. لكن هي حته ايه، ان وزاره الاوقاف تعلن انه مساكين برضه ما بيضغطوا، بيتعرضون لضغوط شديده من هذه العصابات، ان المنابر لا تستعمل لنعم او لا، ممنوع رفع شعارات دينيه، والتشنيع بان ده شعب ابله، شعب سفيه، الناس بتضحك عليه اما تقول له الجنه والنار. في الحقيقه عندنا في الاسلام لا يوجد أي تصرف للمسلم أبدا لا يندرج تحت حكم من الأحكام الخمسة، ما فيش أي تصرف من المسلم إلا وهو مندرج تحت أحكام الخمسة. الأول من أقسامها ثلاث أقسام، المطلوب فعله والمطلوب تركه وما هو مخير بين الفعل والترك. مطلوب فعله على سبيل الحتم واللزوم فهو الواجب، أو ليس على سبيل الحتم واللزوم وهو الإيه؟ المستحب. ثم المطلوب تركه على وجه الحتم واللزوم هو الحرام، والمطلوب تركه ليس على هذا الوجه هو المكروه تنزيها. وقلنا القسم الخامس هو ما يخير بين فعله وتركه وهو المباح. فلا يوجد في حياة المسلم شيء لا يندرج تحت هذه الأحكام الخمسة أبدا. مفيش أي شيء، حتى الأكل حتى اللبس حتى العادات متى ما تعرض لها الشرع زي الملابس مثلا أو الأكل، أدام الشرع أتى فيها بتكليف فأصبحت من الدين ولم تعد من الدنيا. الحرير مثلا يحرم على الرجال، الذهب يحرم على الرجال، الخنزير والخمر يحرم على المسلمين، وهكذا. يعني حتى العادات متى ما الشرع تعرض لها بأمر أو نهي تخرج من العادة إلى داخل الإيه؟ العبادة والتكليف الشرعي. فما فيش أبدا المسلم ممكن يكون في حالة هو غير فيها، يعني لا يخاطب بأحد هذه الأحكام التكليفية يعني الخمسة. فشيء طبيعي جدا، هي دي عقيدتنا وده ديننا، هذه عقيدتنا. المساجد دي إنما أسست لإيه؟ لإعلاء كلمة الله، لتعليم الناس دينهم، للتأثير على الناس. هو أنت الدعوة تأثير، الكتاب تأثير، الإعلام تأثير. طيب ما احنا الاخر احنا كمان، بعدين بتقولوا بيستغلوا الدين، طب بتستغلوا الدين انتوا كمان، لماذا لا يستغلون الدين؟ بس هتقولوا الناس ايه؟ ما الذي ستقولونه؟ لان ليس عندكم نفس السلاح الذي عندنا، فهم يحاولون تجريدنا من اسلحتنا، تقليم اوافر وتجريد الاسلاميين من سلاحهم، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي المغروسة في قلب كل مصري، انجذابه الى الدين الحق. فيعني الميزان هو ايه في اي قضية؟ لازم تسأل الحكم الشرعي في اي قضية في حياتك. فالميزان هو انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. مسألة الخلاف هنا يعني لازم ناخد بالنا، حتى الناس الافاضل اللي هو بيخالفوا في قضيه التصويت بنعم، بيقولوا لا لا يجوز التصويت لهذا الدستور، فما ننساش ان احنا متفقين معاهم نفس الكلام، نحن لا نختلف حول المآخذ المأخوذه على الدستور، لكن بنظر للصوره ككل والوضع النسبي والتربص واوضاعنا التي شرحناها هي التي تدفعنا الى ان نؤيد القول بايه؟ بنعم، بالتفصيل الذي يعني ذكرته. لكن الآخرون أيضا ينطلقون من نفس المرجعية، اللي بيقول لا مش بيقول لا لأن هو ليبرالي أو علماني أو عايز نفي الشريعة، لا ده بيقول لا لأنه أشد تمسكا من الذين يقولون إيه نعم. فإذا اللي عايز أقوله إن لابد أن نستوعب موقف الإخوة المخالفين ونحسن الظن يعني بهم. فنعود لموضوع التأثير الإعلامي وبرمجة الناس وتخويفهم، هو ده الإرهاب. وبأي حق تشل المساجد عن دورها؟ هل نفس المنطق يطبق على الكنائس؟ لا يطبق، ولا تدخل أحد أبدا في شأنها. فإحنا أصحاب البلد وإحنا الأغلبية المطلقة، ومع ذلك جاي تقول أن المساجد لا يجوز أن تتدخل في مثل ولا حاجة، يعني مش الهدف هو تمكين الدين وخدمة عقيدتنا والجهر بمنهجنا؟ فإذا لماذا يعني تشلون المساجد عن يعني دورها؟ لماذا تفرضون علينا وصفا نكرهه؟ الإسلام السياسي، مين قال لكم نحن نقبل الإسلام السياسي دي؟ احنا مسلمين. أما إسلام سياسي وإسلام اجتماعي وإسلام اقتصادي وإسلام ليبرالي، من أين أتيتم بهذه الأسماء؟ ها؟ إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. على أي الأحوال، أيضا الإسلام احنا مش بننظر لديننا على أنه أيديولوجية. يقول لك أصحاب الأيديولوجيات يقصدون بها أهل الإسلام. أصحاب الإسلام أيديولوجية؟ إسلام صناعة بشرية؟ قبل كده تكلمنا بالتفصيل في قضية التعددية الثقافية والعقائدية بالتفصيل في هذا، وانتقدنا فكرة أن الحق نسبي وليس مطلقا. لا، احنا عندنا الحق مطلق، حق مطلق في القرآن، في الإسلام، في شريعة الإسلام. ونحن نرفض أن تفرضوا علينا هذه العقيدة الغريبة بتاعت الليبرالية بتاعت الإيه؟ إن ما فيش حق مطلق، فيش دين من حقي أن ادعي أنه هو الدين الحق الوحيد. لا، نحن مش بندعي، نحن نجزم ونقطع بأن دين الله هو الحق الوحيد، وأن ما عداه يعني باطل كما فصلنا ذلك من قبل. الحقيقة الجماعة الإعلاميين احنا المفروض برضو نوجه لهم شكر، يعني لأن هم بيوصلوا في الفجور السياسي والفجور في الخصومة إلى مستوى بيفقدوا الاستبصار بالذات، بيبقوا شايفين نفسهم صورتهم وحشة إلى أي مدى. الحرب المسعورة والحقد الذي يقطر يعني من أفواههم حول دين الله سبحانه وتعالى والإسلام والإسلاميين، بينزل أي مبادئ من مبادئ الإنصاف والحياد إلى آخره، لكن حقد متوالي بصورة مبالغ فيها، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعاملهم بنقيض قصدهم. الناس نفسها بتستكشف هذا بسهولة، أن دي ناس لا تعرف الإنصاف ولا الحيادية التي يدعون، وإنما قصف إعلامي مركز وتشويه متعمد وكذب ودجل. فهذه الصورة تجعل الناس بيأخذوا في اللحظات الأخيرة بالذات حينما تصل هذا القصف إلى الذروة، أن الناس بيصدر عنهم رد فعل تلقائي بإيه؟ بأخذ موقف ضد يعني موقفهم. كما أن هناك دولة عميقة تقف وراء هذه الأشياء، نقول هناك شعب عميق اللي صوته ما بيوصلش إلا من خلال الصناديق، ما بيقدرش يوصلوا دول خالص من خلال الإعلام ولا غيره، وإنما دول ساعة الجد يظهرون في الصناديق، وكل مرة حياة كنا بنبقى خايفين، فربنا يلطف ويعني تمر على خير إن شاء الله تعالى. حتى الإعلام الغربي والساسة الغربيون يتندرون ويسخرون من الليبراليين المصريين والعالميين المصريين، يقولوا دول يعني دي معارضة لأجل المعارضة، لا تفقه شيئا في معاني الديمقراطية ولا الليبرالية ولا الحريات إلى آخره خالص، لأن السلوك أيضا حتى نفس الليبرالية أو الديمقراطية ترفضه رفضا شديدا. فالإعلام الغربي، ودي يمكن رصدها بسهولة، الإعلام الغربي يتندر عليهم، دول ناس يعني فوضويين ولا يحترمون المبدأ الذي ينتسبون إليه. أيضا أريد أن ألفت النظر للقضية التي ناقشناها الأسبوع الماضي، وهي خطورة تكريس مبدأ نحن وهم. ما فيش حاجة اسمها نحن وهم، لا تنظر للشباب العادي أو الثائر أن دول إحنا وهم، دي مؤامرة المطلوبة، وضع حواجز تخيف الناس من الدعاء ومن الإسلام، وإن بقى إحنا قبيلة الملتزمين وقبيلة الثوار أو كذا أو كذا. هو المبدأ ده موجود مع البلطجية اللي بيقتلوا ويحرقوا، يبقى لازم نحن وهم دول بلطجية. لكن الشخص الذي يختلف الرأي أو المعارض السياسي الذي يختلف الرأي، حذاري أن تتعامل معه بمنطق نحن وهم، وإن هم دول بقى كأن إيه؟ أبو جهل وأبو لهب، ناس كفار. هذا خطأ فادح جدا، أولا فيه ظلم للحقيقة، لأن التكفير حكم شرعي لا يترك كده يطبق بصورة فوضوية، وفي نفس الوقت فيه تنفير لهؤلاء الناس عن يعني الالتزام بدينهم. فمثلا هتجد شباب عادي، شباب في اللي هم بينتسبوا الحركات الليبرالية والعلمانية الأخيرة أو ثوار، هو لا يقبل أبدا أن يخدش أحد اعتزازه وانتمائه للإسلام أبدا. يعني أنا اليوم رأيت حلقة من في قناة الناس، شاب من 6 أبريل يتكلم كلام سبحان الله، وفيك منه كتير، بيقول مثلا من دين بيقولوا الشريعة لا يصح أبدا أن يستفتى عليها، ولكن يجب أن تكون مادة فوق دستورية. ده شاب عادي من 6 أبريل، هتلاقوا أمثاله يعني أعدادا كبيرة جدا. نفس الشيء في حتى في حزب الدستور يوجد بعض المتدينين دخلوا في هذا الحزب متأولين، بغض النظر بقى تأويل فاسد ولا مش فاسد، مش دي قضيتنا، لكن لا ينبغي تعميم الحكم على الناس، ولا نرسخ مبدأ نحن يعني وهم. أيضا لابد أن ننتبه لدور الإعلام في أنه بيشكل الخريطة العقيدية في مصر ديموغرافيا، يعني تحت حجة الرأي ورأي الآخر الحياد. فبيحصل أثناء هذا الوضع نوع من زلزلة يعني الثوابت، وآذان الناس مرضت على أن تسمع أشياء تصادم عقيدتها، لكن تحت غطاء الرأي والرأي الآخر اتعودت أنها تسمع ناس تتجرأ على الشريعة، تتجرأ على نقد الأحكام الإسلامية كما نلاحظ ذلك. ينتهي الأمر بإيه؟ التسوية بين الحق والباطل، وده هدف الليبرالية. ما فيش حاجة اسمها حق وباطل، دي مسألة نسبية. فكثرة المقارنة بين الإسلام ومن يتبنون أحكام الإسلام وبين الذين يرفضونه كالليبراليين والعلمانيين اللي فاهمين طبعا، مش الناس الجهلة الذين ينسقون لهم، بتسيلق للحق، لأن انت بتديهم حجم كأن ده يساوي ده. الشاعر بيقول ايه؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أنت ما بتمدح السيف وتقول إنه أقوى من الخشب، دي مدح، أنت بتهين الحق، بتسيء إليه. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ففي الحقيقة يحاول الإعلام أن يجرد المسلمين من أسباب قوتهم، يحاول أن يشتت الآراء، شوش تصد، تفتيت الانتماء. يعني مع أن القاعدة اللي طبقت كثيرا من قبل أن جميع القوى السياسية ناقص القوى الإسلامية تساوي صفر أو تقترب من الصفر، لكنهم يحاولون أن يضعوا دي بتساوي دي، الرأي والرأي الآخر، وكأننا في حالة تكافؤ، وكأن الإسلام يقارن بهذه المذاهب وبهؤلاء القوم. وللأسف يعني بعض القنوات بتمارس هذا الأمر بحرفية عالية جدا، يعني قمة الحرفية في العمل، يعني ويحصل هذا القصف الإعلامي تحت غطاء جوي، غطاء من الحرفنة الإعلامية وتغطية قوية للأحداث، تغطية قوية جدا للأحداث، فبالتالي عنصر الجذب ويعني بيكون قوية جدا، وبالتالي التأثير في صناعة عقول يعني الناس. فهي صحيح بتكون محايدة من حيث أنها تجيب لك الرأي ورأي الآخر، لكن في نفس الوقت بتنفخ في الحبة حتى تصير قبة حبة، يعني قوة سياسية ضعيفة جدا وهزيلة، وليس أحزاب كرتونية ليس لها رصيد من الواقع، لكن يجيب شخص يمثلها بقوة ويكون متكلما، ممكن يجيب صاحب الحق يكون ضعيف الحجة فيفتن الناس بسوء يعني أدائه. فهو مش مشكلة أن تخلي الحبة قبة، بس مش على حساب الإسلاميين، مش على حساب عقيدة أهل هذه البلاد. ناس كتير تتكلم على موضوع الشريعة بيذكروا كلمة التدرج، التدرج في تطبيق الشريعة، ويتكلم بقى على تحريم الخمر والربا وكذا، حصل فيه مراحل وكذا. ربطه بموضوع تطبيق الشريعة الآن ليس صحيحا، لأن الموضوع هنا موضوع التدرج في التشريع ده بيذكر في بحوث الايه، النسخ، حكمة النسخ التدرج في التشريع، لكن احنا الشيء الذي ينسخ لا يجوز العمل بمنسوخ فيه ابدا، لكن الوضع اللي احنا ممكن نضطر اليه هو يكون مش من باب التدرج في التشريع، لا هو من باب ايه، من باب اننا نفعل ما نقدر عليه ويسقط عنا ما نعجز عنه، يبقى هي من باب ما يقدر عليه وما يعجز عنه، وليس من باب التدرج في يعني التشريع. أكرر أيضا إحنا ما بنقولش إنك، إحنا بنقول الليبرالية دين أرضي، العلمانية دين أرضي، واضح؟ الإسلام دين، الدين السماوي الحق الوحيد في هذا الوجود، لكن مش معنى ان بنقول العلمانية دين ارضي او الليبرالية دين ارضي ان اللي يقول على نفسه في الجو اللي احنا فيه ده وفي الوسط اللي احنا فيه ان يقول انا ليبرالي او علماني اننا نقول انه كافر، فقط نحن نقول هو اما جاهل بالاسلام واما جاهل بالليبرالية، واجبنا ان نوضح له قضية الحكم على الناس بكفر دي قضية القضاء الشرعي، هذا اختصاص القضاء الشرعي هو الذي يضبط ضوابط هذا الامر، اما نحن فنحن دعاة ولسنا يعني قضاء. أريد أن أقول أيضا أن مصلحتنا كدعوة في الاستقرار، تذكرون كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح الحديبية الذي كان بعض الصحابة يعترض على بعض بنوده لكن الله عز وجل سماه فتحا. إيه السبب؟ لأن الفتح حصل لما حصل الصلح وتوقف القتال وسكتت يعني قعقعة السلاح، بدأت العقول تعمل، جو الشحن والحمية يغلب العواطف على العقل، احنا وهم، فعملية تغليب العواطف وإثارة النعرات الجاهلية او الحمية الجاهلية بتكون على حساب استجابة الناس للحق، لكن جو الاستقرار والهدوء والتفاهم والاطلاع والمحاورة والتناصح هو الذي دائما بيشكل فتحا عظيما جدا للدعوة الإسلامية. فالاستقرار مفيد للدعوة، أما ما يسمى الآن بالاستقصاب، بالاستقطاب ونحو ذلك، فهذا يعني يزود الحمية، وبالتالي تتوقف العقول وتبدأ العواطف هي التي يعني تعمل. لا أنكر أن في سلوكيات مرفوضة، لأن المسلمين الإسلاميين كثر جدا، هم أغلبية هذا البلد، فبالتالي نسبة الخطأ عندنا بتبقى أكثر، العدد أكبر، وبالتالي كل من يريد أن يتكلم بيتكلم، فبيحصل الحقيقة سلوكيات يعني مرفوضة حتى من الناحية الشرعية. مثلا إحدى الأخوات بتتكلم على إعلامي بيقوم بدور أبي جهل وأبي لهب، فبتقول أنا من كتر سخطي عليه وعلى عدوانه على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فإنها تدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لا توفقه للتوبة. لا، المفروض أن أي مسلم يحب للعاصي أو المبتدع أو الكافر حتى التوبة، لابد أن تحب التوبة وأن تكره وقوع البدعة أو المعصية أو الكفر من الناس، فما نوصلش في عدواننا إلى في الدعاء إلى هذا الحد، إنها مش عارفة تعبر عن سخطها على هذا الرجل إلا بأن الله يعاقبه بأن يسد أمامه باب التوبة. فيعني يقول الله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. رحمة الله لا تحجرها أنت، رحمة الله واسعة، وشرطها معروف أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الأخت اللي تدعي وتقول يا رب لا توفقه للتوبة، نذكرها بقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا ليس إلينا، نحن نحب التوبة لجميع الناس، فلا ينبغي أن نستعمل هذا يعني الأسلوب. مثلا بعض الجرائد تكتب عن أحوال حبيب العدلي في السجن، إنه هو بيقرأ القرآن ويصلي قيام الليل ويحافظ على الصلاة، فبعض الناس تتناول هذا الأمر بنوع من السخرية والاستهزاء والاحتقار، هذا مصادم للشريعة. هذا إنسان مهما ظلم باب التوبة مفتوح له، ثم توبته مشروطة بأن يرد الحقوق إلى أصحابها أو يستحل أصحاب الحقوق. فإذا عملية أن احنا نتمادى مع موضوع السخرية والاستهزاء بالناس، نقول ليس هناك أحد أولى بالله من أحد، باب الله مفتوح لجميع الخلق أن يتوبوا إليه ويؤوبوا إليه ويعتصموا بحبل الله عز وجل، حتى لو كان بابا روما أو غيره من رؤوس الكفر، يهود نصارى ملاحدة، ما هو باب التوبة مفتوح، ما فيش حد أولى بربنا من الثاني إذا أراد أن يتوب إليه، فالباب باب الرحمة واسع ويسع جميع الناس. فيعني لا يجوز أن نتسامح في موضوع السخرية من مثل هذه الأشياء، لأن هذا ليس موضع سخرية واستهزاء، ليس أحد أولى بالله من أحد، وباب الرحمة مفتاح الجنة مش في إيدينا، ما عندناش سكوك غفران وقرارات حرمان إلى آخره، لكن التوبة طبعا في حق من ظلم الخلق أن يرد إليهم الحقوق، هذا معروف أنها أحد شروط يعني التوبة. أحيانا يحصل عدوان على الأعراض، بنجد بعض الإسلاميين بحجة الحمية الإسلامية والغيرة على الدين يبدأ يقع هو في أشياء إذا كانت في شريعة إسلامية مطبقة هو يطبق عليه حد القذف، كالذي يتكلم على الخيام وفيها كذا وكذا ويبدأ يقذف الناس في أعراضها، ده عدوان، لأنه أنت بتتهم اتهاما لا يستوفي الشروط الشرعية ولا يستوفي النصاب الشرعي، وفي نفس الوقت